بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتتبعون مجالس الذكر ومن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. تقدم وأخذنا دروس، أخذنا دروسا في صحيح مسلم، وكنا وقفنا عند كتاب صلاة المسافرين وقصرها، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. وهذا الكتاب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وصدره بأحاديث تتعلق بأحكام المسافرين من قصر وجمع ونحو ذلك من المسائل. ولا يعني هذا أن كل ما في الكتاب هو في أحكام المسافرين، لا، وإنما يحوي هذا الكتاب ما يتعلق بقيام الليل، ما يتعلق بالنوافل عموما كصلاة الضحى على سبيل المثال، كسنن الرواتب وغيرها. ولكن لأنه بدأ بما يتعلق بأحكام المسافرين قال كتاب صلاة المسافرين وقصرها. وتعلمون أن الإمام مسلم في صحيحه أورد الأحاديث سردا وعنوان للكتب دون الأبواب، وجاء النووي بعده رحمة الله تعالى عليه ووضع أبوابا على الأحاديث، بخلاف الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، لأنه وضع كتبا، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب العلم، ووضع داخل هذه الكتب أبواب. أما الإمام مسلم لا، وضع كتابا ثم تحتوى حديث كثيرة. هذه الحديث منها ما يتعلق بقيام الليل، ما يتعلق بصلاة المسافر والأحكام المتعلقة بها، صلاة الضحى، صلاة الرواتب وغيرها من النوافل كما سيأتي. وأول ما بدأ به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أن تكلم عن أحكام المسافر وما جعله الله عز وجل من التخفيف للمسافر حال سفره، من التخفيف للمسافر حال سفره، بأن خفف الله عز وجل عليه الصلاة من حيث القصر ومن حيث الجمع، وهذا من محاسن الشريعة وسماحتها لرفع المشقة عن المسافر. وأخذ العلماء من أحاديث أحكام المسافر والتخفيف عنه بالقصر والجمع، أخذوا منه ماذا؟ أخذوا منه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولا يعني هذا أن القصر في السفر وكذا الجمع لا يكون إلا إذا كان هناك مشقة وغير ذلك، لا، وإنما هو تخفيف لكل مسافر ثبت في حكم السفر كما سيأتي. وكما سيأتينا أيضا في حديثه على ابن أمية. والسفر في اللغة قطع المسافة، وسمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم. ولذا أثر عن بعض السلف وكذا بعض الصحابة لما يثنى على رجل يقال له ماذا؟ هل سافرت معه؟ لأنه أثناء السفر تظهر أخلاقه. أما فترة اللقاء لمدة 10 دقائق، ساعة، ساعتين، هذه لا تكفي، لكن لا، إذا اشتركت أنت وإياه في المبيت وفي الطعام وفي الليالي التي تقضونها والأيام ظهرت أخلاقه. لأن الإنسان لا شك أنه مع أي شخص يقابله جديدا أو عن فترة انقطع عنه، لا شك أن الشوق الذي عنده يمكنه أن يجلس على سبيل المثال ساعة، ساعتين، وهو يريد أن يتباحث الأخبار الجديدة ونحو ذلك. لكن إذا انتهت هذه الأخبار وجلس معه واشترك معه في سفري، في مبيت وفي سفر ونحو ذلك، فلا شك أنه يسفر عن أخلاق الرجال. واختلف العلماء في تحديد المسافة متى يسمى مسافر، وكذا في تحديد المدة، وهذا كله سيأتي بإذن الله تعالى في الأحاديث التي سنتناولها بإذن الله تعالى. نبدأ في أحاديث هذا الدرس درس اليوم، وعندنا ثلاثة أحاديث وسنذكرها ونختم بها بإذن الله تعالى. أعطي الدكتور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. طبعا هذه الحديث ذكرتها هنا بعد حذف ماذا؟ بعد حذف المكرر، بعد حذف المكرر وبعد حذف الأسانيد، وبعد حذف الأسانيد ذكرت هذه الحديث متواصلة. أول حديث مكتوب عندك 120 هو الأصل 220، وكذلك الذي يليه 221، لأنه ما سبق أخذنا 219 حديثا سبق شرح. عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الحديث التي أكتب عندها رواه مسلم معناها أنه لم يروها البخاري، والحديث التي لا أكتب وراها شيء معناها أنها متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ترجمة رواة الحديث: عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمته وكذا ابن عباس، وأما يعلى بن أمية فهو يعلى ابن أمية التميمي الحنظلي، ويقال يعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون، وهي أمه، وقيل أم أبيه. أسلم رضي الله عنه يوم الفتح وحسن إسلامه، وشهد حنينا والطائف وتبوك، وكان سخيا معروفا بالسخاء. قتل سنة 38 بصفين مع علي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. هذه الحديث الثلاثة، أولا حديث عائشة رواه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، لم يروي البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي إلى معاني الكلمات ثم نأخذ الفوائد على هذه الحديث ونختم بها درس. قول عائشة رضي الله عنها: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، أي أن الصلاة أول ما أوجبها الله تعالى ليلة الإسراء كانت ركعتين، إلا المغرب كانت ثلاث وبقي الثلاث. أول ما فرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين، الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث، والعشاء ركعتين. فأقرت صلاة السفر، أي بقيت صلاة السفر على ركعتين. والأصل أن أول ما فرضت ركعتين ثم زيدت إلى أربع ركعات ثم خففت إلى ركعتين. وقول عائشة فأقرت، أي بناء على ما آل إليه الأمر بعد ذلك، بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر لا يكون إلا بعد إتمام. وعليه نقول قول عائشة فأقرت معناها أنها، أي أنه إلى ما آل عليه الأمر، يعني صلاة أول ما أقرت ركعتين ثم زيدت إلى أربع ثم خففت إلى ركعتين للمسافر. وأما الفجر فبقيت على ما كانت عليه ركعتين لطول القراءة فيها. قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا الإشكال الذي أورده يعلى بن أمية على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: فقد آمن الناس، الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لأنهم أو في السابق كانت غالب أسفارهم للغزو، فكان هناك خوف وكانوا يحتاجون إلى القصر. يعلى بن أمية يقول يعني هذه الآية القصر إن خفتم، فقد آمن الناس الآن، آمن الناس، لماذا يقصرون في أسفارهم؟ فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عجبتم ما عجبت منه؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نأتي إلى فوائد هذه الحديث ونختم بها درسنا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين، إلا المغرب 3 ركعات، ثم زيدت صلاة الحضر من 2 إلى 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر بقيت 2 ركعات على ما فرضت عليه لطول القراءة فيها. ومن فوائد الحديث أن نقول استدل بالأحاديث من قال بوجوب القصر في السفر. هناك من أهل العلم من يقول المسافر يجب عليه أن يقصر، ولو لم يقصر لبطلت صلاته، هذا على قول بعض المذاهب يقولون هذا، وهذا قول الأحناف. ولذلك لا يمكن أن تجد حنفي إلا ويقصر وجوبا، ويرى أنه لو صلى لوحده 4 ركعات أن صلاته باطلة، استثنوا فقط الصلاة خلف الإمام المقيم فإنه لا بد أن يصلي معه 4، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي تتابعه على ذلك. فالأحناف يقولون يجب بناء على هذه الأحاديث يجب القصر، ومن أتم في سفره إذا لم يكن خلف إمام مقيم فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول أنه لا تبطل لكنه يأثم. طيب، هم استدلوا بهذا الحديث، تستطيعون أن تخرجوا لي وجه الاستدلال من هذه الحديث التي بين يديكم؟ لماذا قالوا أنها واجبة؟ نعم، أحسن، لأنه قال فرض، وفي حديث ابن عباس أيضا فرض، عائشة تقول أول ما فرضت، والفرض لا يكون إلا واجبا، فرض لا يكون إلا واجبا، هذا دليل. أيضا لهم دليل آخر، صدق قال فاقبلوا، هذا أمر ولا أمر؟ أمر، قالوا هذا أمر، هذا دليلنا الثاني. إذن نحن نقول أنه واجب بناء على هذه الأدلة، وهذا هو قول، هذا هو قول الأحناف، هذا هو قول الأحناف. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره لازم القصر، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات أو الأسفار أنه أتم، كلها قصر. قالوا لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. القول الثاني قالوا أن القصر في السفر سنة، وهذا هو قول جمهور العلماء، هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. ومنهم من قال أن ترك القصر مكروه، ومنهم من قال أن ترك القصر جائز، هم اتفقوا على أن القصر سنة، منهم من قال أن ترك القصر مكروه، ومنهم من قال أن تركه جائز
حتى في
أيام الحج. إيه نعم،
واحد باكستاني يوم عرفة صلى العصر 4 وصلى الظهر 4.
هذا يقول هنا حتى هذه المسائل حتى في الحج. نعم، حتى في الحج، فالحج أيضا يعد سفرا. ومن أهل العلم قال أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج إنما هو تعامل مع نسك، قصر لأجل نسك، ومنهم من قال أنه قصر لأجل سفر. لكن هذا الذي أتم هو لا ينظر إلى هذه المسألة وينظر إلى مسألة أخرى، وهو أن مدة المكث إذا كانت 4 أيام فما فوق فلا يقصر، وأن حكمه حكم مقيم. جيد؟ لا لا، هو يتكلم عن جميع المناسك كلها في منطقة واحدة. جيد؟ منذ أن يأتي في يوم السابع، الذي سيتأخر سيأتي في يوم السابع إلى يوم 13، سيأتي أن قول الجمهور من جلس أكثر من 3 أيام فيعتبر نفسه مقيم. طبعا هذا مجتهد، اجتهاده خاطئ، وستأتي هذه المسألة، قضية الجمع والقصر، هل له مدة وأيضا هل له مسافة معينة بهذه المسافة نحكم أنه مسافر، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادمة. نرجع إلى مسألتنا، الجمهور قالوا أن القصر للمسافر مستحب، واستدلوا بعدة أدلة. من أدلتهم قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح، أي لا حرج عليكم في هذا، والصيغة صيغة استحباب وليست صيغة وجوب. وناقشوا هذا الدليل وقالوا أن قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، وهذا لا يعني أنه ليس بواجب، هكذا قالوا. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم. الجمهور قالوا عندنا دليل آخر، حديث يعلى بن أمية في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صادقة تصدق الله بها عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها ماذا؟ صدقة. والصدقة ماذا؟ صدقة، الإنسان فيها أمير نفسه، إن شاء تطوع وإن شاء لم يتطوع. وناقشوا هذا السبب، قالوا أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فاقبلوا صدقته. عندكم دليل آخر؟ قال نعم، عندنا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات. عثمان معروف أنه تم في منى، وذكروا تأويلات كثيرة لإتمام عثمان، ومنهم من قال أن له زوجتان، ولأنه عامل نفسه أنه مقيم وأنه متأهل وعنده أهله فأتم. ولذلك عبد الله بن مسعود لما أخبر بإتمام عثمان رضي الله عنهما قال ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، لكنه تابع عثمان على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان على ذلك، مع أنهم ماذا؟ راجعوه في هذا لماذا يتم، ولكنه مجتهد في هذا. وعائشة رضي الله عنها أيضا ثبت أنها تمت في السفر. عندكم دليل آخر؟ طبعا هؤلاء الذين قالوا واجب قالوا أن إتمام عثمان أنكر عليه الصحابة، مجرد الإنكار يدل على أنهم لم يقبلوا هذا الأمر منه. قالوا عندنا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، هذا حديث رواه الدارقطني. وقالوا عندنا رد لهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قال ابن القيم لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندكم دليل آخر؟ قال نعم، استدلوا بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي ماذا؟ 4. قالوا لو كان واجب القصر لما أتم خلف إمامه المقيم. ناقشوا هذه المسألة وقالوا أن هذه المسألة مستثناة باتفاق العلماء، أن من المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي تماما حتى لو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت أتم به بصفة صلاته، بهيئة صلاته، بركعاته. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو القول بأن القصر في السفر مستحب مع قوة أدلة الذين قالوا بالوجوب، لكن لأن الصحابة رضي الله عنهم عائشة وعثمان أتموا في السفر، هذا دل على أن القصر ليس بواجب، والصحابة رضي الله عنهم أفقه، هم أفقه الناس وأقرب إلى التنزيل وأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذا هو الراجح. ومن فوائد هذا الحديث، ونختم أو قبلها فائدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فيه لطف الله عز وجل وفضله على عباده حيث خفف عليهم الصلاة في السفر. وغالبا المسافر يحتاج إلى ذلك، في الغالب يحتاج إلى القصر، وهذا من سماحة الشريعة. وآخر فائدة في درسنا اليوم نختم بها حديث ابن عباس وقوله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2، هذا واضح. طيب، قال وفي الخوف 2، هذا هنا إشكال، كيف في صلاة تكون 2؟ نعرف أن لا يكون 2 إلا الوتر. قبل أن نناقش هذه، كثير من الناس لا يعلم عن صلاة الخوف. صلاة الخوف لماذا كانوا يقصرون في صلاة الخوف؟ لأنهم مسافرين، واضح؟ وبنفس الوقت إذا اضطر الإنسان ولو لم يسافر واضطر إلى أن يقصر فإنه لا حرج أن يقصر، على خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان هناك خوف ولكن الإنسان في مأمن، يعني في مكان، دعونا نتصور في واقعنا اليوم، مثلا هناك مثلا الآلات الحديثة الموجودة هذه والصواريخ وغيرها، والمكان مريب، لكن الإنسان جلس في مكان هو يعتقد هو آمن مكان له، لكن في عنده خوف، هل معنى هذا نقول صلى ركعتين؟ لا، يصلي 4، صلي الظهر 4، العصر 4. لكن إذا احتاج، لو كان الإنسان احتاج إلى كر وإلى فر وإلى انتقام مكان مكان، فإنه يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلى بهم إماما، وردت عدة صفات 6 صفات لصلاة الخوف. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بطائفة 2 ثم يتمون لأنفسهم، يعني أول ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون معه صف واحد، الصف الثاني يواجه العدو. طبعا هناك هيئات تختلف، إذا كان العدو مقابل على جهة القبلة أو يمينها أو شمالها تختلف الصفة باختلاف هذا، وهذا تقدم معنا في شرح بلوغ المرام وسيأتينا إن شاء الله هنا أيضا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة التي معه 2، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثالثة هم ماذا فعلوا؟ جاءوا بالتشهد الأخير وسلموا من 2، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما. ثم ذهب هؤلاء إلى جهة العدو، جاء الصف الآخر وبدأوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 وسلم بهم. جيد. طيب لو كان صلاة مغرب، معروف صلاة المغرب لا بد أن تكون ماذا؟ 3 ركعات. كيف يفعل بالفرقتين؟ يصلي بطائفة 2، طيب، ثم يثبت أو يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الإمام ويقوم معه، ثم يكمل هذا الصف الذي وراءه 3 ويسلم ويذهب وجه العدو، ثم يأتي الصف الثاني ويدخل مع الإمام ويصلي بهم ماذا؟ 4 التي بقيت له، ويجلس الإمام للتشهد الأخير ويدعو وهم يقومون ويتمون 2 بقيت لهم، ثم بعد ذلك حتى يأتون إلى الإمام في تشهده ثم يسلم به. طيب، الآن الإشكال عندنا أن ابن عباس قال في الخوف ماذا؟ 4. جمهور العلماء قالوا أن هذا الحديث ليس على ظاهره، لابد من تأويل. كيف تأويل؟ قالوا مقصود ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة 4، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم 2 هم أتموا لأنفسهم 2 وسلموا وذهبوا وجه العدو، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 4. ثم جاء الطائفة الأخرى وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 متبقية، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، ثم أتمهم 4 المتبقية وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مقصود ابن عباس وفي الخوف 4، أي أن 4 مع الإمام والركعة الأخرى من دون الإمام، هكذا أول، وهذا قول الجمهور. ومن السلف كأسحاق وغيره من قال لا، في الخوف تصلي ركعة، إذا بلغ الخوف ذروته وشدته تصلي ركعة واحدة. وهذا هو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرى أنه تصلي ركعة واحدة. قال طبعا النووي رحمة الله تعالى لما ذكر قول الجمهور وقال لا بد من هذا التأويل، قال لا بد من هذا التأويل، رد الشيخ ابن عثيمين وقال والصحيح أن منه بد أن منه بدا، وأن يقال هذه في بعض الأحوال. نفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطأته على المسلمين، وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة الباقية ربما يكون في ذلك إرهاقا للآخرين الذين ينتظرون مجيئهم، فيقال لهؤلاء سلموا من ركعة وانصرفوا، والإمام يبقى في مكانه ويأتي الآخرون فيصلون ركعة وينصرف الجميع إلى محل المعركة. قال فالصواب أنها صفة من صفات صلاة الخوف، وأن الخوف له تأثير في العدد وفي الكيفية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال لا حرج. يقول السائل هنا هل الخوف معناه الخوف فقط في الحرب؟ هذا هو المعلوم والمعروف في صلاة الخوف، أن الخوف في الحرب. من أهل العلم من قاس أنه لو هاجم عدو آخر غير الخوف، فلنفرض أنه سيل جارف جاء من بعيد وأحتاج الناس إلى مثل هذا الأمر ونحو ذلك، لا حرج أن يقصروا إن شاء الله. يقول الدكتور سؤال أن ابن عباس يقول فرض الله الصلاة على سيدنا نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، هل في إمكانية أن تصلى الصلاة قصرا في الحضر؟ لا يمكن أن تصلى الصلاة قصرا إلا في سفر. القصر ليس له إلا سبب واحد وهو سفر، ومنه صلاة الخوف. طيب، وأما الجمع فله عدة أسباب: السفر، المرض الشديد، والمطر، والخوف، والضرورة، هذه كلها أسباب الجمع. ولذا لم يرد في النصوص كلها لا في الكتاب ولا في السنة قصرا إلا في السفر، وهذه قاعدة.
طيب يوم الجمعة،
نعم، هل تجمع معها؟ يقول هل يجمع مع الجمعة؟ الذي عليه جمهور العلماء وهو الصواب إن شاء الله أن الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى إطلاقا، أن الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى. لماذا؟ لأن الجمعة إذا صلى الإنسان الجمعة فهو ماذا؟ مقيم. كيف يكون الإنسان أحيانا مقيم بعد يكون مسافر؟ لا، فالجمعة لا يجمع معها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع الجمعة أبدا. جيد، نأتي لشخص يقول أنا مضطر، أنا أريد أن أجمع. من أهل العلم قال لا حرج أن يدخل مع الإمام بنية ماذا؟ ظهر قصرا، يصلي كم؟ ركعتين، ويسلم معه ويصلي بعد العصر. لكن هذا سيفوته أجر عظيم، لا شك أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر وأجرها أعظم. ولذا لا يفعل الإنسان هذا إلا إذا احتاج لمثل هذا، لا حرج أن يفعل هذا. من أهل العلم، وهذا خلاف الجمهور، من قال أن الجمعة يجمع معها، لكن هذا لا مستند له، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع الجمعة، ولا الصحابة ولا السلف. الله أعلم. طيب، المسائل الأخرى متعلقة بالسفر من المسافة والمدة وغير ذلك ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله المغرب درس بلوغ المرام، وسنبدأ من كتاب البيوع، انتهينا من الطهارة والعبادات، ونبدأ إن شاء الله من كتاب البيوع بإذن الله تعالى.
طيب، شوف دكتور سؤال، لو أنا دخلت في صلاة العشاء ودخلت في الركعتين التانيين كيف صرت الصلاة؟
مسافر؟
لا مش مسافر، يعني أنا قصدي أصليهم ركعتين في الآخر.
يعني أنت سؤالك هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ هذا في خلاف بين العلم. الصواب أنها أول صلاته، أنها أول صلاته. فأنت إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة فأنت تبدأ بالفاتحة، وإذا فضل وقت تقرأ سورة. طيب إذا ما في بقى وقت، إذا ما بقي وقت فهذا قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. طيب الإنسان إذا جاء إلى إمامه وهو يعني قبل أن يركع بقليل وما استطاع أن يقرأ فاتحة وهي الواجب فإنه يركع، فالصورة التي بعد الفاتحة من باب أولى. طبعا هي مسألة خلافية، والراجح من هذا أن ما يدركه الإمام المأموم المسبوق مع إمامه هو أول صلاة، هو أول صلاة. ولذا إذا كان من عادة الإمام على سبيل المثال أنه يطيل في الركعة الثالثة والرابعة وهناك فرصة، فأنه يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة. لكن إذا لم يكن من عادته وهو الغالب أنه لا يطيل، فإنه ليس من الفقه أن تقرأ دعاء الاستفتاح، أن هذا سنة، وأنت الحق الآن على الواجب، اقرأ الواجب الذي هو الفاتحة.
طب مش هنا دلوقتي أنا مأموم بالإمام؟
كيف؟
أنا مأموم، يعني أنا بتابع الإمام.
نعم.
والإمام الحين بيقرأ ركعتين في الركعتين الأخرين، فلازم أنا بالنسبة لي ركعتين الأخرين.
يقول أنا الآن أعتبر مأموم. يقول أنا أعتبر الآن مأموم، فأنا لابد أن أتبع الإمام في مثل هذا، لابد أن أعتبرها الأخريتين. هذا من حيث التعليل، لو أردنا أن نأخذ بالتعليل أخذنا بقولك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم صلوا، وما فاتكم فأتم، والتمام يكون للشيء الآخر. طيب أنت تتم هذا الأمر، والتمام يكون للشيء المتبقي، واضح؟ فظهر هذا الحديث يبين لك أن ما تلحقه مع إمامك هو أول صلاتك، وأن المتبقي هو ما تتم به. هذا واحد. الأمر الثاني من حيث التعليل، من حيث التعليل، أنا لست ملزوما بمتابعة الإمام حتى في النية. بدليل ماذا؟ معاذ بن جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهي فرضه، ويذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما العشاء وهي سنة له، الذين خلفهم فرض وهو يعتبر ماذا؟ سنة. أنا لست ملزوما باتباعه ماذا؟ بالنية. يعني ولذلك على القول الراجح لو صلى الإمام الظهر مثلا وأنا أدخل مع بنية العصر يجوز، أو صلى العصر وأنا أدخل مع بنية الظهر يجوز، أو يصلي سنة وأنا أصلي فرض، هذا جائز، كله جائز. النية لا يضر اختلاف فيها، لكن الهيئة والعدد فالأصل فيه إنما جعل الإمام ليتم به، والإنسان ما يخالف إمامه، هذا الأصل أنه ما يخالف إمامه. وإذاك بعض الناس ماذا يقول؟ أنا مسافر عندي ركعتين مسلم بعد ركعتين وانتهى الأمر. لا، هل لك طريق معه إذا اتممت الصلاة؟ نعم صلاتك مشروعة فتتم. لكن لو قال أنا أصلي المغرب خلف من أصلي العشاء، صلى ثلاث ركعات وقام للرابعة الإمام، ماذا أفعل؟ تجلس، ولك حالين، إما أن تأتي بالتشهد وتسلم وتدخل معه في الركعة الرابعة وتصلي أربعة، وإما أن تأتي بالتشهد وتدعو حتى يأتي الإمام إلى مكانك وتسلم معه. لكن ما تقوم معه، لأن إذا قمت معه هذا وجه غير مشروع، والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.